الخبيئة من العمل الصالح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. فإذا قاموا لصلاة الفجر فتحوا الأبواب نزلت عليهم هذه الأكياس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، يقول محمد بن إسحاق: كان أناس بالمدينة يعيشون لا يعلمون من أين معاشهم، حتى مات علي بن الحسين فانقطع ذلك عنهم، فعلموا أن الذي كان يأتيهم من علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه. تأملوا يا عباد الله، كان علي بن الحسين رحمه الله ورضي عنه وعن آبائه يحمل الدقيق في منتصف الليل حيث لا يراه الناس، فيذهب إلى بيوت الفقراء بالمدينة بيتاً بيتاً، فيضع أكياس الدقيق والطعام عند بيوتهم، فإذا قاموا لصلاة الفجر فتحوا الأبواب نزلت عليهم هذه الأكياس، ولا يدرون من هو الذي يعمل ذلك. متى علموا؟ لما مات علي بن الحسين انقطعت تلك الصدقات والمعايش، فعلموا أنها كانت منه. ما هذا يا إخواني؟ هذا ما يسمى عند العلماء الخبيئة من العمل الصالح، وهي أن يكون للمسلم خبيئة، أي عمل مخبأ لا يطلع عليه أحد إلا الله، يدخره الإنسان لنفسه ويجعله من أعظم وأجل وأرجى زاده يوم معاده. كانوا حريصين على أن يكون لهم خبايا من عمل صالح لا يطلع عليها أحد كائنا من كان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. أي ليكن لك يا عبد الله من عملك الصالح عمل لا يطلع عليه أحد حتى أقرب الناس إليك، زوجتك وأولادك وأهل بيتك وأصدقاؤك ومن يعرفك ومن هو قريب منك ومن تسر إليه بأسرارك، لا يطلعون عليه ولا يعلمون عنه، بل لو استطعت أن تخفيه عن بعض نفسك فافعل من شدة إخفائك له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. سبحان الله، أخفى هذه الصدقة عن بعض جسده من شدة حرصه على ألا يطلع عليها أحد من الخلق. فإذا كان أخفاها عن بعض نفسه فإخفاؤه لها عن الناس من باب أولى. وقد كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أي السلف الصالح يحرصون على أن يكون لكل واحد منهم خبيئة من عمل صالح لا يطلع عليها أحدا. يقولون إن عمرو بن هند بقي أربعين عاما يصوم لا يعلم به أهله، يخرج قبل السحر ومعه إفطاره، فيظن أهله أنه ذهب بإفطاره معه إلى السوق، فإذا وصل السوق تصدق به ثم يعود لهم مع أذان المغرب أو بعد صلاة المغرب فيطلب عشاءه، فلا يشكون أنه قد أكل من الطعام الذي أعطوه عندما خرج لصلاة الصبح. وبقي هذه المدة الطويلة أهل السوق يظنون أنه قد أكل في بيته وتصدق بالفائض عندهم، وأهل بيته يظنون أنه يذهب بالطعام إلى السوق لأجل أن يأكله في الوقت المناسب له. أرأيتم يا عباد الله كيف يكون الإنسان حريصا على أن يكون له خبيئة من عمل صالح لا يطلع عليها أحدا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته حيث يراه الناس 25. هذا إذا صليت تطوعا. ويقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته في بيته 25، فإذا صلاها بأرض فلا كتبت له بخمسين صلاة. يعني لو أنك صليت صلاة في أرض فلاة لا يطلع عليك فيها أحد ولا يراك فيها مخلوق، أدركتك الصلاة في مكان قفر ما فيه مخلوق فأذنت وصليت، هذه الصلاة تعدل أو تكتب عند الله بخمسين صلاة. ما السر؟ السر هو إخفاء العمل، هو الإصرار به، هو البعد عن رؤية الخلق، هو إخلاص العمل وإحسانه. وأعظم ألوان إحسان العمل أن يكون العمل خالصاً لوجه الله لا يرائي فيه الإنسان أحداً من عباد الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم موصياً المؤمنين، يقول: صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يعني أفضل شيء تجعله من صلاتك أن يكون ذلك في بيتك، إلا أن تكون المكتوبة فإن الله قد افترضها على الرجال القادرين مع الجماعة في المساجد. أما باقي الصلوات الضحى، الليل، الرواتب، النوافل، الأولى أن يصليها الإنسان في بيته حيث لا يراه الناس ولا يطلعون عليه. لهذا يا عبد الله اجتهد إذا عملت عملا صالحا أن تجعله خفيا وألا تطلع عليه أحدا من الناس، وأن يكون بينك وبين ربك لا يطلع عليه أحد من خلق الله مهما كلف الأمر، لأن ذلك أدعى للصدق والإخلاص فيه. ألم يقل الله عز وجل في أول سورة تبارك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم يا عباد أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا.
فالعبرة بحسن العمل لا بكثرته. وأعظم وصف في حسن العمل أن يكون العمل خالصا لوجه الله، لا يريد به الإنسان إلا وجه الله، ثم أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافقا لهديه، ليس مبتدعا. وهذا الأمر أيها الأحبة يكون عند الله بمكان عظيم ومحل كريم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، أي الصدقة التي يفعلها الإنسان سرا حيث لا يطلع أحد ولا يراه أحد، هي الحقيقة بأن تطفئ غضب الرب وتكون سببا في مغفرة الذنب وذهاب أثر ذلك الذنب من غضب الرب سبحانه وتعالى. فليحرص كل واحد منا يا عباد الله على أن يتصف بهذه الصفة، وأن يكون له أعمال منوعة يخبئها عن كل أحد، ليكن لك شيء في قيام الليل لا يطلع عليه أحد، ليكن لك شيء من الذكر لا يطلع عليه أحد، ليكن لك شيء من تلاوة القرآن لا يراك فيه أحد، ليكن لك أيام تصومها لا يعلم بك بها أهلك ولا أقرب الناس إليك، ليكن لك يا عبد الله صدقة تخرجها تتعاهد بها أحدا من المحتاجين لا يعلم بها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وطرق ذلك كثيرة ولله الحمد والمنة. الآن أصبح بإمكان أي واحد منا أن يحول مبلغا ماليا إلى حساب إحدى الجمعيات الخيرية الموثوقة دون أن يعلم به أحد ولا يطلع على ذلك أحد، حتى المحاسبين والمراقبين والعاملين في تلك الجمعية، لأنهم يهمهم كم يصل من المبالغ دون أن يدققوا أو ينظروا من هو المتبرع أو المتصدق. ليكن لك في باب كفالة الأيتام شيء، مثل أن تكفل يتيما أو أسرة كاملة من الأيتام والأرامل لا يطلع عليك في ذلك أحد ولا يراك أحد، حتى تتخلق وتكون من أهل هذا الوصف الكريم. أعانني الله وإياكم على حسن العبادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه وأشكره، وأثني عليه الخير كله وأستغفره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يخفى عليكم يا عباد الله أن امتحانات الطلاب اليوم على الأبواب، وأنه ما بقي لهم إلا يوم أو يومان ويبدأون هذه الفترة الحرجة التي يحتاجون فيها منا إلى الدعاء الصادق بأن يوفقهم الله ويجعل ما تعلموه رفعة لهم في الدنيا ورفعة لهم في الآخرة ومنفعة لهم ولأمتهم. ثم أيضا يحتاج كل واحد منا إلى أن يقف مع أبنائه في هذه الفترة بأن يهيئ لهم سبل المذاكرة ويعينهم على استذكار الدروس إن قدر على ذلك، ويجتهد في تهيئة الأجواء في البيت أو المسجد أو المكان الذي يعده لهم من أجل أن يستذكروا دروسهم. وليحرص كل أب أيضا في هذه الأيام على تذكير أبنائه بحق الله عز وجل، بحيث يوصيهم بالصلاة مع الجماعة في أوقاتها، وعلى النوم المبكر حتى يؤدوا صلاة الفجر مع الجماعة، لأن الذي لا يؤدي حق الله ليس حريا ولا حقيقا بمعونة الله عز وجل. ثم أيضا احرصوا أحبائي الكرام على أن توصلوا أبناءكم إلى المدارس ثم تنتظروهم بعد الخروج من الامتحان لتوصلوهم إلى البيوت أو تأخذوهم معكم، فإن الأجواء بعد الامتحانات الفوضوية التي تكون عند كثير من المدارس تكون سبباً في ولوغ الأبناء ووصولهم إلى أمور من السوء لم يكونوا ليصلوا إليها في باقي العام. وكثير من أصدقاء السوء وأصحاب الشر يعملون في هذه الأيام ما لا يعملونه في باقي أيام العام. فاحرصوا على أبنائكم يا رعاكم الله، واحذروا من سم بدأ يسري بين أبنائنا في هذه الأزمنة المتأخرة، وهو سم المخدرات، أعاذنا الله وإياكم وأبناءنا منها، فإنها تنتشر في هذه الأيام بحجة أنها منبهات ومنشطات وفيها من البلاء والضر والمرض. والدعوة إلى الإدمان بحيث يستجلبون زبائن جدد يكونون زبائن دائمين عندهم يبدأون معهم في أيام الامتحانات. حذروا أبناءكم من ذلك وراقبوهم وتعاهدوهم وكونوا معهم، وخير من ذلك أن تصاحبوهم باللطف واللين والمعاملة الحسنة والرفق، لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلحهم. ولا تنسوهم أبدا من دعائكم، فإن أعظم وسيلة في تربية الأبناء وحفظهم من الشرور هو الدعاء لهم، تدعون لهم أن يهديهم الله وأن يصلحهم وأن يقيمهم على الصراط المستقيم وأن يجعلهم قرة عين لكم. وهذا الدعاء هو أعظم مؤثر في صلاح الأبناء، ولذلك جاء في القرآن كثيرا. انظروا ماذا يقول الله عز وجل في صفة عباد الله المؤمنين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ويقول الله عز وجل عن الرجل الصالح البار بوالديه: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول داعيا ربه: واجنبني وبني أن أعبد الأصنام، أن نعبد الأصنام. ويقول أيضا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ويقول أيضا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وغير ذلك من الأدعية التي قالها الأنبياء في حق أبنائهم ليعلمنا الله من خلال تلك القصص والأخبار أن أعظم وسيلة في صلاح الأبناء مع بذل الأسباب هو الدعاء. فاجتهدوا في ذلك ثم صلوا بعد ذلك على إمام الهدى ونبي الرحمة محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وذلل أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالنظام السوري، اللهم دمرهم تدميرا،
والعنهم لعنا كبيرا. اللهم فرق جموعهم وخالف بين آرائهم وأدر عليهم دائرة السوء واجعلهم غنيمة باردة للمؤمنين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفق أبناءنا في امتحاناتهم، اللهم وفقهم واهدهم ويسر لهم سبل الخير، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم جنبهم أصدقاء السوء، اللهم جنبهم الفواحش والمنكرات والمخدرات يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.